مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذا اللقاء المرتقب الذي طالما انتظرته مشاهدي قناة الرحمة الفضائية في كل مكان. فضيفي وضيفكم في هذا اللقاء جمع بين الدراية العلمية الشرعية وبين الدراية السياسية، وكيف لا وقد نشأ في بيت عالم من علماء الأزهر الكبار، ولم يكن والده عليه رحمة الله عالما أزهريا فحسب، بل كان رجل سياسة محنك قد شهد له بذلك القاصي والداني. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء خاض عددا من المعارك السياسية، وكان أبرزها ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، وقد نال بفضل الله عز وجل قبولا واسعا بين العباد، كما نال دعم وتأييد كبار العلماء الأفاضل في مصر وغيرها. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء استضيف في عدد كبير من القنوات الفضائية، لا سيما الليبرالية والعلمانية، وبين قوسين القنوات الفلولية، يوم أن كان مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقد لمس الجميع أن هذه اللقاءات لم تكن لقاءات لمجرد أن يناقش في برنامجه الانتخابي فحسب، بل كانت تنصب له الفخاخ، أولا ليشوه صورته، وثانيا ليقلص من شعبيته الجارفة في كل مكان. إلا أن الله عز وجل من عليه بحنكة سياسية وعقلية فذة، فكان يسمع لهم بكل هدوء، وبعد أن يسمع يرد عليهم بردود مفحمة. فبدلا من أن يشوه صورته ويقلص من شعبيته، استطاع ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء أن ينال حب وتأييد عدد كبير من مشاهدي تلك القنوات الفضائية. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو صاحب الشعار الذي يبعث دائما الأمل في النفوس، سنحيا كراما، إنه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا،
نورتنا وشرفتنا ووحشتنا.
والله أنا في غاية السعادة بهذا اللقاء، وخصوصا يعني أننا مدين لك باعتذار لهمتك العالية ولتأخري الشديد، لكن هذا لقاء من نسمات الرحمة للإنسان يتعرض له.
ربنا يرفع قدرك،
ربنا يحفظك ويجعلك يا رب العالمين خلفا صالحا من سلف صالح
يا رب، اللهم
ويديم هذا في ذرياتكم إلى يوم القيامة
يا رب، اللهم بارك الله في شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، ننتظر جميع تفاعلاتكم بإذن الله عز وجل من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وإن شاء الله الصفحة أمامكم الآن على الشاشة، ننتظر منها كل استفساراتكم وتفاعلاتكم لنعرضها على شيخنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. بداية الشيخ حازم، كان دائما ما يدور في خلدي، لماذا لا نستفيد بحنكة الشيخ حازم أو إسماعيل، لا سيما هذه الحنكة السياسية التي قلما ما نجدها في أبناء المشروع الإسلامي؟ فلو يعني أنشئ شيء تحت مسمى أكاديمية، معهد يدرس فيها شباب التيار الإسلامي ليستطيع محاورة القنوات الفضائية والإعلام الليبرالي والعلماني، لأنه كما لا يخفاك أن كثيرا من أبناء المشروع الإسلامي حينما يخرج على تلك القنوات بصراحة اللقاءات بتكون يعني فيها تشويه لصورة التيار الإسلامي.
نعم، حياك الله، صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن المشكلة أنه التوقيت اللي احنا فيه توقيت نزال، لسه احنا في المعركة، فما عندناش وقت ان احنا نيجي على جنب ونفتح معهد او اكاديمية ندرس لسه. انما لا شك لو قماشة الوقت اتسعت، لا شك انه هذا يلزم، لكن صدقني الممارسة في حد ذاتها ان شاء الله ستؤدي الى انضاج. واحنا حاليا الحركة اللي احنا قائمين بيها باذن الله تعالى معتمدة على ذلك. عايز اقول لحضرتك ان احنا العدد اللي كان معانا في اللجان إلى نهاية المعركة الرئاسية لا يصل إلى تلت العدد القائم حاليا في لجان العمل، بل بالعكس لجان العمل بتتضاعف، وده معناه أنه بيحدث هذا التدريس والتعليم ولكن من خلال الممارسة فعلا. لكن يا رب تخلص المسألة. احنا يا أستاذ عمر شعرين بمحنة شديدة أن احنا في حالة مرابطة، احنا بنحرس يعني زي ما نكون على الحدود ومنتظرين في كل لحظة هنا هنعمل ايه وهنا هنرد ازاي، فبالتالي الوقت المنفسح مش موجود. احنا في محنة انه احيانا ما بنعرفش ننام ليلا من الانتباه اللي هو ده معناه ايه، ده قد يحدث من وراء ايه، ده يبقى صدى ازاي، ولانها مش مجرد مراقبة، لا ده كمان في مسؤولية ان احنا ناخد القرار. ولذلك كثير من إخواننا ممكن يقول هو أنتوا ليه مش مواصلين في خط واحد تبتدوا كده وتكملوا لغاية الآخر؟ الكلام ده مش طبيعة المعركة. طبيعة المعركة أنك بتقفز من مكان لمكان علشان في حركة بين خصمين. فإن شاء الله يكون بإذن الله بس ينفتح المسألة إن شاء الله. لكن تسمح لي كمان، هو على فكرة الحنكة في مواجهة أو في الأمور السياسية بتيجي الحقيقة من إدراك الثوابت. انت عارف حضرتك يعني أحيانا الواحد يغلب عليه حسن الظن مثلا فما ينتبهش، يبقى في حالة غفلة. إنما لو الواحد يعرف يقرأ كويس جدا الوقائع وما وراءها بيبقى متبين له أمور يمكن ما تظهرش للشخص.
بالغالب شيخنا الله أعلم بتكون ملكة ربما الله عز وجل يعطيها لأحد ولا يعطيها للآخر.
طبعا وارد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى انه لو في جهد اجتهاد في هذا يعني الحقيقة يعني لا شك ان انا مثلا يلفت نظري عبقرية، وانا بحب استخدم بهذا التعبير ايضا، عبقرية ابو بكر وعبقرية من قبل وعبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام. والحقيقة ان ده تعبير صحيح مش تعبير غلط، لانه هو الجانب المستند فيه الى الوحي ده، انما ايضا هناك الممارسة. فلا شك ان سيدنا ابو بكر لما اتخذ قرار ومصمم عليه وبعدين عارضه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، ابو بكر كان يرى اشياء محددة، اشياء ثوابت محددة. ولذلك سيدنا عمر قال له لولا انت لهلكنا، لانه الادراكات دي. فعلى كل حال لا شك انها ايضا
عطانا. هو في الحقيقة ان لا سيما في الاونة الماضية وبعد الثورة تحديدا كثير من علمائنا الافاضل يعني انشغل بالسياسة، وانا يعني يمكن من وجهة نظري المتواضعة ان يعني ليس كل عالم من علماء الشرع يصلح يتكلم في السياسة. يعني مثلا لو احنا بيننا 5 علماء او 10 علماء ربما يرشح بينهم 2 او 3 او اقل هم الذين يكون معنيين بموضوع السياسة، ان هم اللي عندهم الملكة يتكلمون في هذا الامر، والا ممكن يفسد اكثر ما يصلح. يعني
لا شك ده صحيح. لانه هو في الحقيقة ان في فرق بين انك تضع القواعد نفسها، انه الشيء الفلاني جائز الشيء الفلاني غير جائز، احنا خطينا كذا احنا وبين يعني ادراك تطورات الاحداث نفسها والوقائع. التطورات الوقائع لها مردود شرعي، العالم لا شك أنه يعطي الأساس فيها، لكن علشان يقدر يطبقها لازم برضو ممارسة، لازم يكون يخبر. وانت عارف حضرتك ان احنا يعني ممن مكثنا عشرات السنين، يعني انا بتكلم مثلا عن واحد زي حالاتي عن عشرات السنين في غرفة يقرأ ويكتب ويدرس في التفسير وفي الفقه وفي اصول الفقه ويذاكر، وما كانش ساعتها بقصد ان انا ادي دروس ولا خطب، انا نشأت في البيت هكذا. فكان واحد يدرس علم اصول الفقه وياخد فيه كتاب ثم تاني وتالت ورابع حتى يتقن هذا الفرع، ثم فرع اخر، ثم فرع ثالث. فلا شك ان انا من اكثر من يدرك ان الدراسة الشرعية المتعمقة المتأصلة في المناهج السلفية الصالحة الصادقة تحتاج بقى بعدها الى آلة رافعة تاخد هذه الدراسة الشرعية اللي هي في علوم السلف الصالح العتيدة القديمة الأصيلة علشان تبتدي تترجمها الى الناحية الواقعية
فتدخلها.
فدي محتاجة متابعة الحدث في حد ذاته.
صحيح. شيخنا الكريم، نبدأ من آخر الأحداث الجارية على الساحة المصرية الآن، وكما تعلم حكم المحكمة الذي أفزع الكثيرين بخصوص موضوع النائب العام. تعليق حضرتك.
والله شوف، أولا خلينا نتكلم بمنطقية الشخص الموزون اللي مش عايز يرمي ناحية على ناحية أخرى أو يرمي ناحية ويترك ناحية تانية. أولا فيه عجوبة إنه حيثيات الحكم حتى الآن مخفاة ممنوعة، لدرجة أن النهاردة النيابة العامة نفسها طلبت من المحكمة لو سمحت يورينا حيثيات الحكم، قالت لهم لا. وأعلن هذا أجهزة الإعلام الرسمية، تلفزيون حكومي والإذاعة الحكومية والإذاعات ووكالات الأنباء والصحف طبعا، لكن أنا بكلمك كمان حتى حكوميا. فحيثيات الحكم مش طالعة، وده شيء مش طبيعي. في الدوائر المدنية غير الدوائر الجنائية، الدائرة المدنية بتكتب حيثيات الحكم وتنطق به في الجلسة، والحكم موجود مع سكرتير الجلسة، شيء طبيعي، وياخدوه الصحفيين فورا. هذه نقطة. النقطة الثانية انه في النهاردة تكذيب رسمي لانه يعني الكلام عن عزل عبد المجيد محمود، لا، الحكم طالع بس في حدود تعيين النائب العام الجديد طلعت عبد الله فقط. ومعنى كده ان كل اللي اتقال امبارح كان كلام تدليس. فطبعا انت في حالة بهذه الصورة. لكن من الناحية القانونية ايضا في القانون شرط اسمه شرط المصلحة. شرط المصلحة ده كان قبل كده مقرر بالمادة 3 مرافعات، وحصل تعديل لها لما تعديل علشان ضد الإسلاميين، لأن الإسلاميين كانوا بدأوا يرفعوا دعوة لإقامة العدل، فالحكم مش عايز العدل يقام، فعدل المادة دي وقال لا مش أي حد، لازم تبقى مصلحة شخصية مباشرة خاصة به هو. فاللي رفع الدعوة هو عبد المجيد محمود اللي هو النائب العام السابق. طب ده مصلحته إيه؟ المصلحة أعدمت إزاي؟ انه لم يعد يمكن ان يعود لمنصب النائب العام اصلا، لانه مش لمتجاوز السن لكن لتجاوز المدة الزمنية اللي ممكن يبقاها، ولصدور الدستور الجديد ولصدور الاعلانات الدستورية اللي الدستور الجديد حصن اثاره. فمدام ما عادش له مصلحة انه يرجع هو شخصيا، يبقى شرط المصلحة مش موجود. ففي الحقيقة الغاز مش هتبان غير من حيثيات الحكم، لكني لا أترخص في أني أقول أنه ربنا يكرم رئيس الجمهورية والإخوان هم السبب في كده. لأنه الحقيقة أن ممارسة الأداء الحكومي على بالطريقة القانونية العادية من غير ما نبقى واخدين بالنا أن قامت ثورات، ثورة معناها إجراءات حماية للثورة مع كده على طول. واللي بيفكر عايز يقارن بأقرب ثورة اللي هي ثورة 23 يوليو 52 يلاقي كده، إن أنا هو أنا بأدير دولة في ظل نظامها الحالي، أنا أمام جهاز قضائي تسلل إليه الفساد تسللا متمكنا من فروع ومن أشياء كثيرة. طب أنا زيه زي غيره، لازم الأداء يبقى أداء فيه حراس. هم تأخروا لا شك، صحيح تحت ضغط الليبراليين، تحت ضغط العلمانيين، تحت ضغط المرجفين، لكن تأخروا في الإصرار على إصدار قانون السلطة القضائية. قالوا ده هيعمل مشاكل، ده الناس هتتضايق، ده هيحصل، فتأخروا. ومش هم لوحدهم، ده كل من كان عضوا في مجلس الشعب قبل حله كده تورط في هذا. يعني السلفيين كذلك، والحزب الوسط كذلك، والليبراليين كذلك، وبتوع شباب الثورة كذلك، كلهم غفلوا ومش غفلوا بقى، تخدروا تجاه إصدار قانون للسلطة القضائية. فكانت النتيجة النهاردة ان احنا بقينا ورقة في مهب الرياح. صحيح. مين كان يصدق يا أستاذ عمر ان شباب الثورة انه يروح صفوة الشريف بيتهم وهم مش زعلانين، ويروح زكريا عزمي وهم مش زعلانين، ويروح فتحي سرور وهم مش زعلانين، وهيروح حسني مبارك يعني انا عايز اقول احنا مش احنا. نعم. احنا وبقينا لما تشوف كده تقول لا، ده احنا لازم نراجع الشخصيات دي مرة تانية. الحالة اللي احنا فيها دي حالة، ده احنا يعني البلد بتضيع والناس مش هنا والاستجابة ضعيفة جدا. فطبعا مش هقدر اجاوب حضرتك غير لما تطلع الحيثيات، فاقدر يعني نتكلم فيها بناء على حيثياتها. ان شاء الله.
شفنا كريم، لم نجد الفزع عند الثورات الليبرالية والعلمانية، ولا سيما القنوات الفضائية الموجودة على الساحة، حينما حصل موضوع اقتحام المركز العام للإخوان المسلمين في أحداث المقطم وتلك المجازر التي حدثت هناك، بينما وجدنا فزعا كبيرا عشان 300 شخص كانوا واقفين قدام مدينة الإنتاج الإعلامي.
أولا احنا وصلنا الوقت لدرجة مع الأسف هي احنا كلنا ضدها، لكن انه لازم انه هيبتدي التوجه الى المقرات والى بيوت السياسيين. خلاص، ما هو اصلا انت لما تهدد بيت رئيس الجمهورية مثلا، هو انت بيتك ما هوش امن، وده شيء غلط ومؤسف ومزري ومهين وغلط ولازم نقاومه. لكن انت الان في حالة تكريس ثقافة. واحد بيعمل فرح قدام بيته، طب مش عارفك ان فرحك هيمشي مظبوط. يجب ان احنا نقول انه التوجه الى الممتلكات الخاصة والى بيوت الناس والى مقرات الاحزاب والى مقرات الجماعات والى الجمعيات والهيئات، ده غلط. ده في حد ذاته غلط، ولازم كان يطلع بهذه الصورة. الان احنا امام الاضطرار لكف، مفيش عنف، ما احنا مش هتسيب جرائم العنف تفضل تتصاعد، ولذلك لازم الرسالة تكون واضحة. واضحة جدا كمان، فده شيء مؤسف.
لكن البعض شفنا، معلش تعليقا، يعني ربما في مثل تلك المظاهرات امام بيوت الاعلاميين، امام مقرات الاحزاب،
ده غلط،
ربما يندس بين اولئك المتظاهرين السلميين احد، ممكن يتسبب في جريمة او مشكلة.
لازم كلنا نقف ضد هذا. لازم كلنا ناخد مبدأ ان كل ده مش مظبوط،
ومع ذلك نعمله.
لا مين قال نعمله؟ بقول لك كلنا ما نعملوش، كلنا نكف عنه، نعم. كلنا نوقفه. انما بيت رئيس الدوله الاسبوع اللي فات يروحوا ويعملوا قدامه حاجات، ده شيء مين يقبل على شرفه هذا؟ مقرات الاخوان كم مقر احترق حتى الان؟ مين يقبل هذا؟ فبالتالي علشان تحط لي الاحزاب كلها تبقى في المرمى خلاص، من دلوقتي من قبل كده بقت شيء مؤسف. لازم كلنا نبقى ضد ده. يعني ده شيء مش انا بقول ان هو احنا عايزينه، لا ده الشيء اللي احنا مش عايزينه، ده الشيء اللي احنا يجب ان احنا نقف قصاده، لان صوره القصاص الفوري دي هتبقى خطا. واما موضوع مدينه الانتاج الاعلامي في الاسبوع اللي فات، فالحين انا مش فاهمه، انا مش عارف اصلا يعني من الذي دعا له؟ هل هي كانت حقيقة؟ هل كانت خدعة؟
حازم هذه المظاهرة.
ما هو أنا بقيت دلوقتي المتعهد الرسمي أي حاجة يجيبوها، لكن لا أنا حتى الآن لا أعرف. يعني هل هي لعبة؟ هل استدرج الناس أنهم ينزلوا بدعوة من مين؟ محدش عارف. وهل ده كان علشان تظهر صورة معينة؟ يعني الحقيقة أنا ليس عندي معلومات عن الموضوع إطلاقا، إنما الذي أقطع به أنني على الأقل لا أعرف فين الجهة الداعية. يعني نعم. الناس تداعت بالشائعات ولا أعرف أين هي.
ولا يكون التنظيم
صح. إنما الموضوع يستاهل أكثر من كده، مش أكثر من يعني مدينة الإنتاج الإعلامي، لا يستاهل وقفة. إنه لا ما يعني ما تحرقش تاني خلاص. خلاص يعني، وأنا بقول لك من عندي هو هذا الموسم يجب إن إحنا نقول إنه انتهى خلاص، انتهى. يعني يكون إن في حد يتولى تصعيد الجرائم، تصعيد الجرائم، تصعيد الجرائم، ويتصور الناس هيسيبوه، لا خلاص ده مش ده مستحيل، ده 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 غير، ولازم كلنا نقول كده، لأنه أصل القانون لازم يعلو. القانون بيقول إن في حق الدفاع الشرعي بمنع الجرائم بكفها، بمنع وقوع الجريمة. إنما لما توصل إن كل أسبوع عندك عشرات الآلاف أزايز مولوتوف مترصصة، إيه ده؟ بتجيبوا منين الأزايز دي كلها؟ ما كنتش أعرف إن مصر مليان الأزايز دي كلها، وتعدها وتجهزها وتحطها وتضرب بيها وتحرق، وبعدين نستنى الأسبوع الجاي فتطلع تاني بمؤتمر صحفي زي اللي عملوه مثلا امبارح، يقولوا انزلوا تاني فيحصل حرق تاني وتالت وبعدين وهكذا. لازم يعرف من يتولى كبرى ارتكاب الجرائم أنه سيكف لابد من كف الجريمة وردعها.
شيخ حازم، بمناسبة موضوع حصار بيت رئيس الجمهورية، شفت امبارح مشهد كوميدي شوية في بعض برامج التوك شو على مختلف القنوات الفضائية، قال ان هم غيرانين قوي ان الرئيس ازاي يروح قطر، وان امير قطر ما يستقبلش الرئيس في المطار، وان ازاي ان الدكتور مرسي امير قطر ما يستقبلوش، ويكون نحن نقر ان لابد ان هذا البروتوكول السياسي. لكن لما بشوف كلامهم وغيرتهم قوي على رئيس الجمهوريه وعلى الدكتور محمد مرسي، ما اشوفش ما بيعملوا في ايه ليل ونهار وطول الاسبوع.
هو استقبل الاخرين؟
ما عنديش فكره.
يعني انا اعتقد
أنا عارف ان قالوا ان هو مريض.
يعني انا اعتقد ان موضع الغضب انه يكون استقبل الاخرين ولم يستقبل رئيس الجمهوريه. انما
انا بتكلم على فكره ان هم بيشتموا فيه طول الاسبوع ومبهدلينه واخر بهدله، والوقت بقى غيرانين على شخص رئيس الجمهوريه.
ما هو اي حاجه تجيب النتيجه هيمشي فيها. انما هو بصفه عامه احنا برضو يعني عايزين نقول ايه، انه الاتزان يا استاذ عمر، الاتزان هو اللي بيخلي الانسان حقيقه حتى كلامه محترم. يعني انا النهارده لو انا عندي امير قطر، اولا قطر دي اللي بيتكلموا عنها، الغريب في الامر انه مثلا حجم الاستثمارات القطريه في مصر اقل من حجم الاستثمارات الاماراتيه والسعوديه والكويتيه وال يعني البلاد اللي هي بيتقال عليها ان هي ضد.
نعم.
فلما تيجي تترجم كلامهم حتى الى ارقام تلاقيهم بيقولوا كلام فارغ. كويس. وبعدين انا لما حد يساعدني عشان عنده غرض سيء، افرض قطر دي عندها غرض سيء وبتساعدني وتابع امريكا وهي مخلب امريكا في المنطقه وبتكبر دورها والكلام اللي بيقولوا ده كله، في الاخر اقول له امشي من هنا؟ ما هو بيقدم مساعده. المهم ان انا المقابل بتاع المساعده دي ان انا ما تورطش في شيء خطا او شيء، بس ادي الفكره. فعلى كل حال، اما الاستقبال فالاستقبال ده بيبقى إما عشان ظروفه الصحية، وإما يبقى بروتوكوليا، وإما شيء من هذا القبيل. يعني مسائل صغيرة على كل حال. نعم. ما لم تكن في سياق أنه استقبل الجميع واستثنى الرئيس المصري.
تمام. التعليق على خطابات رئيس الجمهورية وأنه دائما ما يقول أن في 3 4 5 6
انا عارفهم وبيلعبوا في حاره ضيقه وبيخططوا لهدم مصر والى اخره، ثم في اخر خطاب صباعين ثلاثه هنقطعهم، ودائما ما يتكلمون عنه في وسائل الاعلام الاخرى. انا الرئيس دائما ما يلقي الاتهامات دون بينه ودون حتى ما يطلع يقول للناس ان في 1 2 3 4.
والله انا اعاتبه الحقيقه، اعاتبه عتابا كبيرا، لانه في الحقيقه انه بالعكس الكلام ده يظهر على، لانه احنا يعني انا واحد من الناس اللي وصلتني معلومات، وهذه المعلومات افرغت في 4 5 6 7 8 كمان صفحات في الاسكاب.
نعم.
وسلمت له ومرفق بها شرايط مصورة وما إلى ذلك. فبالعكس يعني هو فعلا حسم التحقيق هذا شيء مهم. أما حكاية يعني أنا أشوف حضرتك في حاجات إحنا ما كناش شايفينها، اللي هو فارق الخلق.
نعم.
أحيانا إحنا لأنه في ناس يتميزون بالعفاف والخلق بيستخدم تعبير على ظاهره، يستخدمه على ظاهره الطبيعي الطاهر الحلو النقي، لكن شفت انت كيف يستقبل هذا التعبير عشان تعرف نوعية الأخلاق في الضفة الثانية بتبقى ازاي. هو الأشياء دي لها مدلولات في أحاديثهم اليومية وجلساتهم الخاصة. يعني سبحان الله أحيانا أهل الطهر يبقوا غافلين عنها تماما، ما فيش غير مستخدمة. فبالتالي الحقيقة ده برضو يبين لك حجم الانحراف الشديد الأخلاقي في الناحية التانية. إنما الأصل بتاع التحقيق، لا الحقيقة التحقيق لازم يكون واضح وظاهر. إنما شوف الرئيس في برضه مش غلطان قوي من وجهة نظره هو، لأنه هو بيقول لا، وأنا ليه أخلي أسرع حاجة هي السكينة الحامية اللي تقطع رقاب؟ ليه أروح واحد عندي معلومات أجيب تحقيق ودي ما أقوله؟ أقوله يا أخي ارعوي، ارجع، ارتدع، ما بلاش، أنا عندي معلومات، أنا عرفت، أنا أبصرت، أنا عندي الآن ما يفيد، فلعله يرجع فيبقى لمينا الشمل. هي دي الطريقة اللي هو بيفكر بيها، ودي الطريقة اللي بيفكروا بيها الإخوان.
لكن في تراخي شديد جدا يا شيخ حازم، احنا الآن يعني بقينا مش عارفين نواجه الناس في الشارع. الناس النهاردة ما بيشوفوا أي واحد ملتحب وأي أخت منتقبة، يعني وضيعتم البلد والإسلاميين عملوا إيه والدكتور مرسي كذا وكذا وكذا. الناس ما بقاش عارفة أصلا، ما بقاش عارفين يدافع عن الرئيس ولا عارفين يدافع حتى عن المشروع الإسلامي.
شوف
يعني الكلام غير مقبول أصلا.
يعني هذا الكلام الحقيقة يعني في إدارة الأمور.
نعم.
في إدارة الأمور، والحقيقة أنه إدارة الأمور تحتاج القوة القوي الذي يحسم. أنا ممكن أنذر وكل شيء، وبعدين أنا أصو على فكرة برضو ممكن يقول لك أنه أنا مش قادر أحسم قوي، لأن الأذرع إيدي شرطة والجيش وغيره، ما أنت مش متصور أنها في إيدي قوي.
نعم.
مش طيعة جدا للدرجة دي. فبالتالي لما تيجي تفكر هتلاقي أنه يقول لك أنت عايزني أحسم، أحسم بمين؟ بالشرطة. طب الشرطة وضعها وظروفها لا تمكن قوي من اننا نعمل كده، احنا بنضطر نعمل. انما في الحقيقه انا في رايي انه هذا لا ينقص من العتاب، هو لو انه خاطب الناس خطابا واضحا وجمعهم معه واصبحوا فعلا فاهمين الصوره، انا اعتقد ان كله سيتهيب الرئيس، لانه اصبح هو والشعب معه. ولذلك انا الحقيقه يعني انا يعني ارى انه المنهج الذي تسير عليه جماعة الإخوان ويسير عليه الرئيس يعني يمكن يكون طيبة زيادة عن اللزوم، يمكن يكون معرفش ده إيه، لكن الحقيقة أنه مش هو اللي هيمشي مع الشعب. الشعب عايز تصارحه وتوضح له وتجمعه وتتكلم معه فيصير هو معك، وإنما الآن أنت تسيب الوضع علشان حتى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والشباب وغيره يتلعبوا بصورة عايمة. إحنا عندنا مؤسسات في الدولة لازم يطلع قوانين تطهيرها، لازم القوانين، قانون مش القانون هو العدل. لازم نتكلم عن مؤسسة الجيش والشرطة والقضاء، يعني ازاي اسيب القضاء والشرطة والجيش والاعلام والناحية الادارية؟ انا عايز قانون طبقا للمواصفات العالمية، زي ما القانون طالع بالنظام في فرنسا وفي انجلترا وفي امريكا وفي البلاد التي يقال ان هي بلاد الحريات. انما الوضع القائم في مصر، كون ان احنا ثورة قايمة من سنتين وشوية، وبرغم سنتين وشوية قانون الجمعيات هو وقانون الأحزاب هو بعد تعديلات بسيطة، وقانون القضاء هو وقانون الشرطة هو وقانون الجيش هو وقانون الإعلام هو ولا أمال أنا بعمل إزاي؟ بعمل إيه؟ ولذلك أنا عارف إنه الليبراليين والعلمانيين هم السبب في كده، لأن كل ما بتيجي تقرب من إصلاح حاجة هم الذين يعني يهجون وينبحون وكذا، والنتيجة إنه النهاردة عايزين يرجعوا النائب العام اللي هم بيقولوا إنه ضيع قضايا قتل الثوار وحرق مستندات أمن الدولة وتهريب الأموال للخارج وحاجة شيء مذهل. فعلى كل حال إحنا ما لم تكن المسألة فيها وضوح، لأن أنت عارف أنه القرآن تحدث عن القوي الأمين، فالأمانة تحتاج أيضا إلى حسم وإيضاح. فأنا شايف حقيقة، لكن من ناحية تانية الناس اللي متضايقين شوية جايز يكون ده جاي نتيجة عدم إدراك كافي للأمور. انت قول لهم سين جيم سين جيم سين جيم، يعني مثلا حكاية أخوانة الدولة. أخوانة الدولة دي مش غلط مش غلط. انت جاي بتقول له انت يا رئيس الجمهورية ما بتعملش ما بتحلش مشكلة السولار ليه؟ فبيقول لك والله ده اتضح ان في انحرافات جوه الدولة من الداخل والناحية الإدارية بتؤدي الى ان كل ما بنعمل حاجة بيسربوا منها. طب الانحرافات دي ليه؟ عشان هنا في واحد مرتشي وهنا واحد حرامي وهنا واحد تبع الفلول وهنا تبع النظام القديم وهنا واحد. طيب انا اشيل وحش واحط حلو، اشيل وحش واحط حلو. لما بدأت تعمل كده قالوا نسميها ايه العملية دي عشان نوقفها؟ قالوا سميها الاخوانة. يقوم الناس تعادي الاخوان يقوم يقف عملية إيقاف الفساد. فأنت هنا أنت بتطعن نفسك بسكينك. لكن برضو بقول أنه رئيس الدولة مكلف أنه يشرح هذا للناس، هو الناس هتستنتجه إزاي؟ أنت شايف هو شايف أنه كله بيقوله أنت بتخلي بتاخد البلد للناس بتوعك، بتعينه وكيل وزارة ونائب محافظ ونائب وزير ورئيس حي، ده أنت بتخدم رجالتك. لازم تقول له لا.
وانا بعد 4 سنين يا شيخ حازم انا لما الشعب هيحاسب الرئيس على ان المشروع الاسلامي ما عملش حاجه للبلد، فبالتالي هيحاسبني على المشروع بتاعي. فانا لما اخلي البلد زي ما حضرتك بتتكلم عشان اعمل الصالح العام لمصر واستطيع ان اسال واحاسب من قبل الشعب المصري، ما اعتقدش ان ده فيه ضرر للمصري.
وهو ده الرساله بقى المظبوط. لانه يا رئيس اعمل في ادارتك اللي انت عايزه بس وريني نتائج بقى.
وانا سمعت حضرتك قبل كده بتتكلم على يكون ان يبقى عندي مثلا وزير يساري ليبرالي علماني سلفي اخوانجي، وفي الاخر هم اساسا يعني معظمهم مش مؤمن اساسا بفكره رئيس الجمهوريه ولا فكره مشروع النهضه، فبالتالي يحصل تضارب في الحكومه.
ده مجلس وزراء يضحك.
لا طبعا
مجلس وزراء قاعد كل واحد بيزق السفينه ناحيه منهجه،
اذا
مش مع بعض بيعايزين يمشوها بطريقه معينه. فبالتالي لا، خلينا كده، انت يا رئيس حط ادارتك. ده شغلك. انا ده مش ده ممتاز بس مش عارف يساعدني يا راجل. ده انا ضربت مثل مره للجماعه بتوع الكوره بمنتخب المانيا اللي كسب كاس العالم سنه 74 وكانت حاجه عظيمه جدا. الراجل لقى عنده لاعبين رئيسيين في الفريق الاثنين قاده، راح واخد واحد منهم من احسن لاعبي العالم وراح شايله من الفريق خالص علشان يخلي الفريق تحت كابتن او قائد واحد. فاستطاع ان هو يوصل لدرجه ان هو ياخد كاس العالم وذهبت مثلا في تاريخ الاداره الكرويه للعالم، بس كان ده في كوره. فانا لازم اقول له يا ريس اعمل اللي انت عايزه، هات المحافظين اخوان، هات الوزراء سلفيين، هات اعمل اللي انت عايزه، بس في الاخر اعمل اداره تعرف توصل. بس انا بقول له بقى حاجه زياده، ان ده مش كفايه. انت اعمل كده وكمان كلم الناس، خلي الناس تحس بيك، تحس انت بتفكر ازاي وناوي توصل لايه. انما دلوقتي حتى النظام الاقتصادي في مصر مع الاسف اثر للخضوع للضغوط الامريكيه، انه ماشي في طريق واحد.
اينا طب تسمح لي مع الشيخ كريم نخرج الى فاصل ثم نعود اليكم مشاهدينا الكرام لنكمل حوارنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، فلا تذهبوا بعيدا.
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156.
مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مع فارس ميدان الإسلام السياسي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك. الله يبارك فيك. ونفسي أرجع.
الله المستعان إن شاء الله. شيخنا، يعني كثير الآن من أبناء الشعب المصري ولا سيما أبناء المشروع الإسلامي متخوفين جدا من فكرة العلاقات المصرية الإيرانية، وهذا التخوف زي ما حضرتك عارف عشان موضوع المادي الشيعي في مصر، يعني
طبعا لا خطير جدا، لانه اصل الحقيقه ان المساله ليست شيعة وسنه من الناحيه العقديه والعباديه او الفقهيه فقط. لا، ده كده تبقى مساله خلاص تاريخ. انما الموضوع الان دخل في من فتره طويله في مساله تدبير كبير للمنطقه. انت عارف حضرتك ان الشيعة 6% فقط من المسلمين أو ممن يسمون بالمسلمين يعني، و94% أهل السنة. افرض أن النسبة دي تتحرك فوق أو تحت شوية، إنما 6% و94 تبقى زيادة شوية، 1% 2% مش مشكلة. 6% دول متجمعين أساسا في شريط كده عامل أشبه بالهلال في وسط العالم الإسلامي، اللي هو مثلا اليمن والخليج العربي وشرق السعودية، وبعدين تطلع على منطقة العراق والشام وهكذا. دي المنطقة الرئيسية، وطبعا لها تسميع في إيران وفي أفغانستان قبائل شيعية. المنطقة دي هي اللي فيها. فالحقيقة إنه استخدام منتصف العالم الإسلامي علشان تنمية هذا أصبح يهدد شرق السعودية، أصبح يهدد بلاد حتى زي الكويت زي البحرين، وطبعا العراق حدث فيها ما حدث، إيران غيره غيره. فالحقيقة أن النقل ده إلى خارج الإطار الجغرافي ده بس كده، أنه يروح لمكان جديد، لا شك أنه ده موضوع أيضا. ولذلك إيران التي ترتكب الجريمة التي إن شاء الله لن تفلت منها في سوريا بإذن الله تعالى، إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى هيجعل على حدود إيران بإذن الله تعالى كيانا ينتصف الله به منها إن شاء الله،
نسأل الله ذلك.
لأنه ده ظلم، وهذا الكلام أنا قلته للقائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، التقيت به وقلت له أنه كونكم شيعة وفي ناحية عقدية وغير كل ده، كوم ده موضوع تاني، إنما الجريمة اللي بتحصل في سوريا بسلاحكم وبأفعالكم وما إلى ذلك. لكن الحقيقة إيران زي أي بلد توسعية، وده زي ما بيقولوا يعني نزوع مشروع مش شرعا، مشروع إنسانيا عند كل الناس. واحد عايز يبقى توسعي بيصرف فلوس، فإيران بتصرف فلوس. مصر الآن من ناحية الاقتصادية محتاجة تتعامل مع بلاد تخدمها اقتصادية، فتتعامل مثلا مع العراق، ومدام بتتعامل مع العراق ده جزء من إيران. وهو العراق الآن المنهج الشيعي الحاكم في إيران في العراق ده معناه أنك بنسبة ما تتعامل مع إيران وبتتعامل مع إيران. إيران لما جت تدعم مصر بتدعم مصر بس مشترطة أنه الدعم يكون سياحة، فبالتالي هي مش بتعمل دعم، هي بتعمل دعم وأيضا تعمل دعم مادي، لكن كمان عايزة تدخل لإدخال الثقافة الشيعي. فطبعا احنا عندنا مخاطر بلا شك. وعلى الضفة التانية من الميزان في اعذار، انك في حالة اضطرار، الشهر الجاي هدفع مرتبات منين، الشهر الجاي هجيب
عيش. لكن هنا شيخ حازم، يعني البعض ياخد ذلك على دكتور مرسي وعلى مشروع الاخوان المسلمين، ان قبل كده مثلا لما كان تدخل اسرائيل غزة وكان كثير من الاخوان المسلمين ويطلعوا في مظاهرات انه لابد من قطع علاقات الامريكية ولابد طرد السفير الامريكي، لابد اي دولة مناصرة لاسرائيل نقطع علاقاتنا معاها. لكن لما دخلوا الآن وأصبحوا على سدة الحكم يتعاملون مع إيران وهي تفعل ما تفعله في سوريا، وهم أيضا يعلمون خطورة المد الشيعي في مصر والجنود المستأجرين في مصر لاستقطاب الشباب المصري للشيعة.
شوف، هم الإخوان بخير، يعني حقيقة معتقداتهم وحقيقة منهجهم ومبادئهم زي ما هي،
فلماذا اختلفت الرؤى بعد ما
بالضبط كده؟ إنما هي الحقيقة معطيات الواقع وضغوطه. هم غلطانين لأن هما بدأوا بداية فيها غلط في التأسيس، اللي هو الخضوع للضغوط العالمية. خلوا ده مبدئي، تعالي يا أمريكا تعالي نتفق 1 2 3 4 5. أمريكا النهاردة لانه هو الاخوان تصوروا ايه؟ انه لما نتفق مع الامريكان ونرتب امورنا خلاص ما عادش عندنا مشاكل، هنعرف نبني البلد اربع خمس سنين نعمل قوه. ده وهم، دي سذاجه، ده ما فيش كده. هو بيقعدك معاه ويتفق معاك وبرضه يشتغل ضدك. فالنتيجه ان الضغوط الموجوده النهارده من الامريكان على الحكم لها اثر في النواحي الاقتصاديه ولها اثر في النواحي الامنيه. حماس مثلا والكلام ده لان البلد اتقسمت، ده واقع ان هم اشترطوا عليه كده. انه انا بقول لك، انا اعتقد من تحليلي الواضح انه يكاد يكون انت مالكش دعوه بسيناء ومالكش دعوه بالحدود ومالكش دعوه بالبحر الاحمر ومالكش دعوه. الجانب ده بتاع الجيش، والجيش احنا بنعرف، والجيش على فكره انا عاتب جدا عليه. يسمع امريكا والكونجرس الامريكي علانيه يقول الحليف الوحيد اللي لنا في مصر واللي يمكن التعويل عليه هو الجيش ويسكت، مفيش تعليق، مفيش، ما يطلعش المتحدث الرسمي باسم الجيش يقول احنا لا نقبل هذا الكلام، ياخده يبلعه. ده شيء رهيب. وامريكا تقوله مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه. المغازله ايه؟ ده نوع من هي بيقولوه على انه هو تقرير واقع، هو بيعلن واقع. طب ازعل يا جيش، ولا يمكن اكون انا حليف استراتيجي لدوله خارجيه على حساب بلدي، او بلاش على حساب بلدي، ولا انا ضد جزء من الكيان. فالاتفاق الان الشيء المؤسف انك سيب الحاجات دي. ولذلك حماس في كرب، غزة في كرب، حكاية الأنفاق والنظام والمعبر في كرب. حتى التصريحات عن سوريا الأول كانت بطريقة وبعدين تغيرت خالص. تغيرت، بقت الأولوية حقن الدماء. فطبعا دي كارثة. الكلام ده مش انحراف، الكلام ده مش ان الناس دي وحشين، لا، يبقى الرئيس محمد مرسي رجل نعتقد انه رجل يا رب على خير وصلاح وتقى ان شاء الله. انما الفكرة انها اثر، لانه لما بدأ بحتة ايه، انه انا تعالى ارتب الضغوط. فشاف انت راجل مستعد تخضع للضغوط بتاعتي، خلاص انا ايه اللي يخليني ما اضغطش زيادة. هو افتكر انه هيخلص الضغوط بالمفاوضات ويبقى واصل لنقطة الاتزان. لا، انت خلصتها فبيضغطوا زيادة، خلاص توصلتني اللي هنا عايز ياخد زيادة.
طب رأيك يا شيخ حازم، هل هو متصور انه سيستطيع ايقاف المادي الشيعي او مثلا منع المادي الشيعي في مصر بعد
يعني هو يتصور انه الان انا ما عنديش
البلد فيها انفلات اصلا امني وفيها يعني الله مستعان.
اصل ده مش هيعمل مادي شيعي فورا، هو هيعمل اول ثقافة ان القبور يبتدي الناس يعبروا عندها القبور اللي في المساجد او الاضرحه او الاولياء اللي هي الصالحين او كده، هيبتدي التعبيرات تبقى تعبيرات منحرفه شرعيا وتبتدي.
لازم احنا عندنا قرى في الدقهليه، قرى ومن فتره وقبل موضوع وجود الرئيس الايراني في مصر، وفيها جنود مستاجره لاستقطاب الشباب بيسافروا ايران فعلا.
طب ما هو ده صحيح.
طيب احنا مش ناقصين يعني.
مش ناقصين فعلا. وده صحيح. واحنا انا شخصيا لا انسى ان في سنه كذا وثمانين يعني حد في المسجد الحرام التقطني قال لي انت مصري؟ ايوه. طب وقعد يتكلم معايا بهذا المفهوم، فهم بيشتغلوا من زمان. فانا عايز اقول لحضرتك ان هذا الكلام قائم وموجود، لكن هي الفكره ان في بقى ميزان. طب انا درجه الاضطرار عندي قد ايه؟ في اضطرار، محتاج فلوس، انا وما عنديش فلوس اجيب منين فلوس؟ كل ما اجي اعمل حاجه اذا كان الجماعه بتوع الجبهات اياها والتيار مش عارف الشعبي ولا اسمه التيار الوطني ولا التيار الايه ولا اذا كان شائعات افلاس مصر اللي هي كانت اصلا شائعات غير حقيقيه، الناس كانوا بيستخدموا يعملوها عشان يساعدوا في ان البلد تغرق. فاحنا مش محتاجين. وكان ساعتها الجبهات دي موجوده، الجبهات دي والطيارات دي والحاجات دي كلها موجوده. فطبعا اللي بيحصل ان كل شويه كل ما بتروح حته. ولذلك كون ان الحكومه المصريه بتبحث عن الاستثمارات اللي بمزاجها، بمزاج الاستثمارات مش بمزاج الحكومه، دي كارثه. انت رايح تجيب استثمارات مثلا من الهند ولا من الامارات ولا من قطر ولا من اي حته، يعني انت جايب استثمارات منها، هتجيب استثمارات من اللي هي تختار؟ لا، انت اعمل له هنا قانون واعمل له اعفاءات ومزايا واعمل له عقد تامين دولي واختار له المجال اللي انت عايزه اللي يناسب ان البلد تطلع. واعمل النهارده بعد سنتين من الثوره يا استاذ عمر ما عندناش مشروع زراعي واحد جلبت له الاستثمارات، مع انه ممكن يتجاب ويتضمن له النجاح، ما عندناش. ازاي؟ فين المشروعات في المشروعات في سيناء ولا في الصحراء الغربية ولا في السودان ولا في أي مكان؟ ما عندناش مشروعات. ليه الكلام الصناعية؟ طبعا في حاجات كتير احنا كنا قلناها كتير، لكن يعني ليه ما فيش ده؟ لأنه أمريكا عايزاك تفضل تدور بنفس الطريقة، زود السياحة وتزور الاستثمارات في المجالات اللي هي تتحكم فيها مش اللي انت تتحكم فيها، وفي الموضع المكان الجغرافي اللي هم عايزينه مش اللي احنا عايزينه. انا عايز اعمل حاجة موازية للصعيد على البحر الاحمر، موازية للمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان وقنا وغيره على البحر الاحمر، عشان تبقى كمان مينة تنزل لافريقيا. هو مش عايز البحر الاحمر يتلمس، مش عايز المنطقة دي يبقى فيها تنمية، وانت ماشي معاه في الاستثمارات دي. ليبيا اللي فضيت دي فضيت من حكم القذافي، وفي نفس الوقت عندها الارض بتنطر بترول. يا راجل نعمل اتفاق مع ليبيا ولو علشان المصايب ده، لو سواحل ليبيا بدل ما الناس هتاكل فول وطعمية هتاكل سمك وجمبري. ومش انا اللي بقول، لو الكلام ده غلط دول مختصينهم. فانا عايز اقول لحضرتك ان احنا لازم استثماراتنا تبقى بنظرتنا الذاتية، إنما الضغط الأمريكي عشان أطلع عين حماس وأطلع عين وأضطر. فهما الآن الفكرة بقى في الاضطرار إن مفيش سيولة نقدية، وأنا لازم سيولة، وإلا لو المرتبات ما بقتش موجودة. ما هو ده الرهان، هو عايز يعمل ثورة
ضياع. إحنا هنجيب السيولة النقدية ونضيع البلد في موضوع المادة الشيعي دي،
ما هو ده اللي بيوزنها. هنا بتختلف الوزنة. يعني هنا بتختلف الوزن. انا لا شك مش متفق معهم في هذا، يعني ده امر طبيعي.
على ذكر موضوع الشيعة شيخ حازم، جالينا استفسار من خلال احدى المشاهدات على الصفحة عندنا، بتقول يتخوف الكثير والكثير من تحالف حزب الراية مع حزب العمل الذي قائده الاستاذ مجدي حسين، وهو معروف وليست مجرد شبهات بل حقائق بعلاقته المشبوهة بالشيعة.
والله شوف، هذا الكلام قيل لي مليون مرة.
نعم،
كل ما نروح بلا شك. وإحنا لو الأحزاب دي يعني متفقة بنسبة 100% كتبقى حزب واحد. إنما لا شك إنه يعني أنا كلمت الأستاذ مجدي في هذا الكلام، فقال لي أنا كتبت مقال على صفحتين أندد به بجريمة إيران في سوريا. قلت له طب لو سمحت هات لي المقال ده عشان ننشره على أوسع نطاق، لأنه إنما لا شك إن إحنا يعني ثوابتنا لا تتغير. يعني نحن في غاية الحذر والشعور بالتنمر تجاه الجريمة الإيرانية في سوريا، تجاه رغبات التوسع الشيعية لا شك في منطقة. إحنا مش آمنين من إنه في علاقات إيرانية أمريكية خفية وخلفية ومتفق عليها للفتك بالمنطقة. إحنا ندرك تماما أن أسلوب حزب الله في لبنان وأسلوب الحكم في سوريا وأسلوب كذا ده جزء من المؤامرة، هذا لا خلاف عليه. حتى لو حد اختلف عليه من هؤلاء خلاص، إنما هو في الحقيقة حتى لو حد اختلف عليه من اللي معانا فهو نحن نخطئه لا شك. في ذلك
هو هنا التخوف يا شيخ حازم، انه لو ثبت هذا الكلام انه يكون هذا التحالف له غرض سياسي معين.
لا 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 في النقطه دي لا، يعني مش معقول
ده على كلام
ده الناس ده. انا عندي يعني لو الناس طلعوا محاضرات بالساعات وعلى التلفزيونات، يعني على القنوات الدعوة وكده كلها تناولت هذا الكلام. أنا موقفي شديد في
لا هو بالنسبة لحضرتك لأحد
حتى من ناحية العقائدية،
لكن هو الخوف إنه يعني التحالف مع حزب الراية اللي يستخدم لمآرب أخرى. يعني
لا، أصل التحالف ده بيكون لأداء حد متفق عليه، يعني مدى متفق عليه. احنا شايفين إن البلد بالضغط الأمريكي عليها بيجيب فيها لغاية دلوقتي بيجيب وخطير. شايفين ان التبعية السياسية والاقتصادية متحققة، شايفين انه خدمة الاقتصاد طبق حتى خدمة المصالح الإسرائيلية. إسرائيل الآن أكثر أمانا بكتير، آمنة أكثر بكتير منها من سنة ونص ومن سنتين بكتير. فلا شك إن السياسات، فإحنا مجتمعين لأنه هذا مجتمعين لأنه لازم صدور قوانين بشأن القضاء والشرطة والجيش والإعلام والإدارة والصحة، يعني اللي هي ضبط البلد. مجتمعين لأنه ما ينفعش يتساب الأمور زي ما هي، مجتمعين لأنه ما ينفعش رموز الفساد ترجع بيوتها علشان يعني إيه، يعني إيه تاخد هدايا من الأهرام وتدفع للأهرام؟ هو أنت بتدفع من فلوسك، ما دي الفلوس المسروقة أصلا، هي دي الفلوس أصلا اللي مش بتاعتك، بتسدد هدايا الأهرام من جيبنا. فالكلام الحقيقة شيء، ولذلك اللي عايزين يرجعوا عبد المجيد محمود الحقيقة وغيره وغيره يعني رسالة. فإحنا عايز أقول لحضرتك ما تخافوش من هذه النقطة، لأن الكلام ده إحنا حاطين حد سياسي له، وعلى فكرة الكلام ساعتها هيبقى علنا. إنما أنا بقول لك إن أنا اتكلمت مع الأستاذ مجدي حسين، وهو رجل على فكرة يعني ثابت على مواقفه، مناضل في مثلا مع موضوع غزة، ويعني يعني الحقيقة ثابت على مواقفه من على الأقل من سنة كذا و80، ربما 87 أو شيء من هذا القبيل، يعني حوالي كام سنة كده، 25 سنة ولا حاجة أعرفه على الأقل يعني، فهو من الناحية دي. إنما أنا قلت له هذا الموضوع لا ترخص فيه، لا تساهل فيه، لا، وقلت له المقالات دي وتبروزها وتطلع ويبقى باين إيران دولة نحن نخشى، نريد أن نتعامل معها سياسيا على فكرة. نريد أن نتعامل، لأن الرسول تعامل مع الكفار، حتى إحنا بنتعامل مع أمريكا الكافرة ومع إسرائيل الكافرة ومع الصين الكافرة ومع، فبالتالي ما إحنا السنة تقول كده. إنما لازم نبقى عارفين إن إحنا حذرين تماما عقائديا، فقهيا، تخطيطا للمنطقة استراتيجيا، حتى من حيث الغزو ومن حيث المؤامرة الأمريكية التي ربما لا نعرف خلفياتها بالكامل.
طيب شيخ حازم، معنا تفاعل محمد البطري هنا بيسأل حول ما يثار عن موضوع تسليم أحمد قذافي الدم للسلطات الليبية، وتعليق الشيخ حازم عليه.
والله مسألة قضائية، وخلي القضاء ياخد مجراه فيها. مصري بقى مش مصري، عمل جريمة، إنما دول ناس يا أستاذ، دول مجرمين يعني إجرام يعني، بقى هو نظام القذافي خلاص فجأة بقى مجرمين قتلة كان فيهم ناس بيدخل على واحد يخنقه كده لحد ما يموت، ويموت بين إيديه ويروح. دي أنظمة ما يعني، ده إيه تتكلم عن إيه؟ إنما على كل حال أنا أفضل إن إحنا نمشي طبقا للمقاييس العدالة القضائية الصح ونعلنها. خلي التلفزيونات تشتغل، اعرض التحقيقات، وضح، وري، عشان كل الشعب يبقى، شمعنا تبقى أنت فاهم وأنا مش فاهم؟ ما تخلي كل الناس معاك، خلينا نحبك، خلينا نخرج نسقف ونهتف من أعماقنا، مكننا إن إحنا نخلي الناس تتجاوب مع الحكم.
لكن مش من حق السلطات الليبية أن تطلب أن هي تحاكم أحد مواطنيها في البلد عندها؟
نعم. هو ده جريمة غير عادية. هو عمل جرائم، هم عملوا جرائم بسيطة النظام اللي فات ده، فده شيء طبيعي يعني.
طيب شيخ حازم، هناك عدد من الأسئلة حول،
أنا غاية ما في الأمر أن أنا مش عايز أحل نفسي محل القضاء وسلطات التحقيق. أنا عايز أضرب المثل بكده بس، إن يعني المسألة طب مش في قانون، مش عندنا حاجة اسمها قانون عقوبات وقانون تاني إجراءات جنائية، وعندنا دستور وعندنا،
بس بعض المحامين المعروفين خرج على شاشات التلفاز امبارح بيقول إنه كان ليه جماهير على المصريين وما ينفعش إن احنا نضحي بيه كده، زي السلام عليكم يعني.
يا حبيبي
الله المستعان،
جميل. زي اللي راحوا يأزروا بشار الأسد،
الله،
واللي لغاية دلوقتي من اللي بيسموهم ثوريين مش عارفين ينطقوا بكلمة ضد بشار الأسد، ومنهم وستات ورجالة طلعوا في التلفزيون بشار الأسد قاعد يقتل في الشعب وهم بشار الأسد. والقذافي نفس الحكاية. ليه؟ لأن النظم الثلاثة دي، صدام حسين ومعمر القذافي والأسد، كانوا دول أصحابهم اللي هنا في مصر. أصحابهم بقى بأي معنى من معاني الله أعلم، هل هو معنى منحرف، هل هو معنى مستقيم؟ إنما ما هي الإنسان لو ما كانش مستقيم بيتفضح الحقيقة.
على ذكر احترام أحكام القضاء، هناك أحكام قضائية معينة لما تصدر في حق أمور معينة في البلد يتم احترامها بشكل سريع وتنفيذها بشكل أسرع. البعض هنا يسأل ضباط الشرطة الملتحيين وهذه الأحكام اللي أخذوها أحكام متتالية، وإلى الآن هناك تراخي في تنفيذ هذه الأحكام، أولا من قبل مؤسسة الرئاسة، ثانيا من قبل وزارة الداخلية.
شيء مؤسف، ويعني عايز أقول لحضرتك إن أنا تكلمت في هذا الموضوع وجها لوجه مع وزير الداخلية السابق، وأبلغته لرئاسة الجمهورية. ولو عندنا وقت دلوقتي، لولا إن إحنا عاملين زي الحراس اللي عندنا مليون حاجة وخايفين نبات بالليل نصحى الصبح نلاقي حاجة، ما كناش سيبنا الشوارع قاعدين معاهم. وأنا بالعكس أنا بدعو الناس إنهم يصمدوا معاهم في الشوارع، في الشارع على الأقل المؤازرة النفسية يفضلوا معاهم ويآزروهم إلى أقصى درجة، وإذا كانت ظروف بعض الناس تثقلهم أكتر. إنما طبعا ده شيء، واللي بيحصل مع واحد زي الشيخ جمال صابر ده
هذا سؤال أيضا كان هو سؤال
يعني ده ده هو للدرجة دي الدرجة دي احنا معنى كده ان رجعت المسائل كلها احنا واللي مقبوض عليهم في ده ده حقوق الانسان او الحريات في حالة خطر من جديد وفي حالة خطر من جديد انت عايز تثبت ان لا انا هظل الذراع الشديدة على هذا، لا ما ينفعش ما ينفعش دول يرجعوا والداخلية رجلها فوق رقابتها لان ده حكم قضائي انهم يرجعوا، ولو مش حكم قضائي برضو يستطيع رئيس الجمهورية وهو الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة ان هو يصدر قرار بانه ايوه يرجعوا. اشمعنى اللي مربي
شاء يا شيخ حازم لكن لماذا هذا التراخي برأيك؟
وانا اتكلمت على فكرة مع رئاسة الجمهورية واعطتني اجابة، وأنا أول مرة بقول هذا الكلام وأعطتني إجابة بأن الموضوع سيتم الحديث فيه كان بعد 48 ساعة كان يوم الأحد التالي، وأبلغت الضباط الملتحين بهذا الكلام وهذا الكلام فات عليه أظن من بدء اعتصامهم ما عرفش في شهر ولا حاجة ولا نتيجة. فالكلام أنا مؤسف ومؤسف ومؤسف كمان يعني، وكله زي ما بقول لحضرتك لا يزال رئيس الجمهورية رجل ممتاز ولا يزال إخوان ممتازين، إنما هو ثمرة للمنهج الأصلي اللي هو تعالى نتفق مع الضغوط، تعالى نتفق مع المؤثرات ونحاول نحيدها ونشوف حاجة تانية. فده خطوة خطوات الخضوع، فلما استقر خضوعهم بدأ يتزاد عليهم زيادة الخضوع.
البعض هنا يا شيخ حازم بيقول ان انشغال رئاسة الجمهورية والإخوان المسلمين بان هم يرضوا التيارات الليبرالية والعلمانية ويحصل هناك توافقات بينهم جاء ده على حساب الإسلاميين، يعني ان هو عشان يكسب طرف خسر الطرف الأعظم اللي كان معاه في
الحكومة. عشان كده احنا الآن قلنا ان احنا هنبدأ نتحرك الحركة الشديدة المستقلة الذاتية. خلاص احنا كنا سايبين الوضع قبل كده ان الطرفين، لكن لا هيبقى في طرف ثالث له مطالباته الذاتية وهنضغط فيها ولن نترك. وانا الحقيقة انا بقول لحضرتك هو علن انا اعاتب التيارات الاسلامية القادة، يعني طبعا القاعدة واحدة، يعني القاعدة كل الناس ما الحمد لله رب العالمين ربنا يديم يا رب العالمين الاخلاص والمودة وصدق التوجه بين الناس. انما قادة لا استجابتهم ضعيفة جدا، يعني الحقيقة غفلتهم تجاه المخاطر الرهيبة، السكاكين اللي بتيجي على الرقبة 5-6 مرات وكل مرة يبقى فاضل ايه ويخلصوا وغيره، ولا كأن حد هنا والواحد مش عارف. انت عارف انا في محنة الان صدقني انا في محنة، في محنة بين ما يجب علشان الخروج من الغفلة دي، بنضيع البلد بتضيع بين ده وبين انك عايز تلم الشتات وتلم الصف وتجمع الناس مع بعض.
ولذلك
تصمم على الرشد تخاف على هنا، تيجي الجسد اذا لم يصح وده يصح بالناس اللي تحت، الناس اللي تحت هي اللي لازم صوتها يعلى، لازم تصمم على الصح، انما نبقى تبقى السكاكين على الرقاب وبنخلص والناس يقول لك معلش ومش معلش هتنتهي حرام.
ما عشان كده يا شيخنا في اسئله كتير بتسال على موضوع ان احنا عايزين نجمع الصف، لكن تعليق حضرتك على كثره الانشقاقات داخل الاحزاب الاسلاميه وكل واحد طلع دلوقتي بحزب جديد، هذا الامر كيف تراه؟
انا مش ما فيش كثره انشقاقات،
يعني هم بيتكلموا على انشقاق مثلا حزب الوطن اللي كان اساسا في حزب،
هو ده الحاجه الوحيده
بيتكلموا على بعض انشقاقات بعض الاعضاء الاخوان المسلمين من حزب الحريه.
ومع ذلك انشقاق حزب الوطن ده بالعكس ده يعتبر رائع جدا لانه كان مهذب جدا، الناس لم يعني ما عملوش مشكله، قالوا خلاص هنترك لكم الحزب واحنا بس هنخرج لانه مش متماشيين مع ده، وعملوا حزب تاني. ده بالعكس ده رقي نادر، يعني حاجه ممتازه. فما يعتبرش انشقاق، يعتبر خروج بعض الناس مش مرتضين واصل،
لكن ده يخلي ان احنا عندنا حتى ولو في قريه او في مدينه او في دايره واحده اكتر من واحد من طيار واحد.
هي دي مشكله طبعا. دي مشكله.
لذلك احنا بنشوف دلوقتي يا شيخنا يعني عداءات موجوده قبل الانتخابات، في حزمة راحت مع ده وحزمة راحت مع الاخر
والله. ولذلك الواحد بيفكر يقول السلام عليكم ويسيب يشوفوا انتوا اموركم، يعني خلاص ما نعملش. لان انا بقول لك المحنه كده، المحنه ان في مناهج لا يمكن ترتضيها يا استاذ عمر، يعني في مناهج المسارعه في الاخرين، مسارعه في الخصم، والخصم ده مش بس الداخلي في الأمريكان وأذرعهم اللي هنا وفي المصالح للحدود الإسرائيلية. وبتشوف كده طب فانت تقول لي عشان توحد الصف تحت ارتضي أو تهاون مع المناهج دي، المناهج اللي هتخربنا. فبالتالي بقت المحنة كده، انك تيجي تصع تقول لا يعني لا، معناها انه خلاص اللي يزعل يزعل، هنعمل ازاي؟ فلذلك الواحد زي ما بقول لك بيفكر يقول الناس تفضلوا الجمل بما حمل، سلام عليكم وشوفوا اموركم.
لذلك احنا بنقول احنا نتمنى التوفيق لجميع الاحزاب الاسلاميه العامله على الساحه، لكن السؤال هنا يا شيخ حازم
انا اتمنى لهم يصحوا.
اي نعم،
مش التوفيق يعني افيقوا يرحمكم الله، اعتزلوا
اللهم
يعني اذا لم اذا كان دي طريقتكم مش حزب واحد يعني مش يعني انا بوضوح انا لا عاجبني حزب النور ولا حزب الحريه والعداله الاثنين الكبار ولا البناء والتنميه
سبحان الله.
اصل المنهج ده منهج الـ ما ينفعش. فاذا دي المسارعه هنضيع يا جماعه.
القاده شويه عندهم حسن ظن بانفسهم حبتين.
لا هم ان شاء الله على خير، هم على خير.
طب شيخنا زي ما قلنا نحن نتمنى التوفيق لكل الاحزاب، لكن هل تظن ان التيارات الاسلاميه ستحظى بما حظوا به من قبل ذلك في انتخابات البرلمان؟
شوف يعني
البعض متخوف من هذا الامر. يعني
احنا قلنا ان احنا بالنسبه لنا نخوض على 100% من مقاعد البرلمان 100%،
لكن النبره اختلفت يا شيخ حازم. كانت هناك نبرة ثورية نوعا ما، لكن حسينا دلوقتي النبرة اختلفت مع الشيخ حازم واسماعيل.
كانت ايه ثورية؟
لا النبرة قبل كده كانت فيها شيء من الحماسة، حسينا ان الشيخ حازم دلوقتي لا، في النبرة فيها شيء من الإحباط. يعني
لأن احنا الآن لا مش إحباط، هو طبعا إحباط من ال... من
من الوضع الحالي
من حبايبنا يعني غلبونا الحقيقة. هقول لك احنا بوضوح برضو، والحقيقة الحلقة دي فيها حاجات كثيرة لأول مرة أنا بقولها كثيرة قوي. هي احنا فعلا بدأنا نلمح تغييرات خطيرة جدا في خطة العدو ضد الترتيبة المصرية.
بمعنى
الكلام ده ما فاتش عليه 7 أو 8 9 ايام. يعني الخطة المواجهة اللي هي امريكا واذرعها في الداخل، في تغييرات في الخطة اللي كانت موجودة أو الترتيبة اللي كانت موجودة لغاية أسبوعين، لغاية ما توقفت الانتخابات البرلمانية. احنا في الحقيقة كنا فضلنا سايبين الموضوع ان الناس يقولوا يا ترى يا هل ترى، لغاية ما اتفتحت باب الدعوة للانتخابات. قصدنا هذا، انه يفضل الموضوع، والناس اللي بيعاتبوا على كده، في ناس بيعاتبوا يقولك في درجة غموض، في درجة كذا، اديك شفت احنا سيبنا كده لحد ما اتفتح باب الانتخابات وقررنا، ولذلك واوقفت الانتخابات عشان نرجع تاني للنقطة اللي كنا فيها. يعني حبينا نبقى نصحين، فهم طلعوا انصح وراحوا موقفين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتولانا. والله اذا انسان فعلا لا يبغي الا الاخلاص يا رب يا رب نتوكل على الله. يعني فاحنا فعلا حبينا نسيبهم، الناس يقول لا ما فيش يا راجل، مش معقول من كده، وبعدين جاء كده فأعلننا وجهزنا وهكذا. من 7 8 أيام في ترتيبات جديدة خالص بدأنا نلمحها. إيه هي؟ طبعا ما أقدرش برضو أقولها الوقت كلها، إنما ترتيبة مختلفة حتى في تفاصيل الأحزاب والإسلامية وغيره. في اختلاف في وإن شاء الله برضو إحنا بنعدل، وإن شاء الله سنواجهها بما تقتضيه. بس أنا والله يعني تسمح لي أني أدعو إخواني يعني مباشرة، أنهم أنا الآن في أمس الاحتياج إلى الدعاء اللي هي بالبصيرة، أن ربنا يبصرنا، لأن الأمور بتزداد التباسا بشدة، ودي أخطر مرحلة لوقتي. يعني دي أصعب مرحلة علي حتى، يعني في اتخاذ القرار صعبة جدا، لأنه ما بدأنا نلمحه طبعا مكر الليل والنهار. فاختلاف النبرة دي يمكن لأن الآن بدأنا نشوف الصورة كده، لكن لا احنا داخلين على نسبة 100% إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وهنقول لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. إنما طبعا الصورة اللي موجودة دي إنك بتشيل الناس لان انت بتتلقى طعنات. احنا الان الطعنات بتتوالى مما لم يكن متوقعا اصلا، طعنات في الظهر وبليل وكده يعني. فالمسألة غير عادية، وطبعا بتصرف عليها فلوس كتير وبتصرف عليها جهود كثيرة، فربنا يلطف هيبان
ان شاء الله. شيخنا في عدد كبير من الاسئلة موجود، لكن فحوى هذه الاسئلة، بماذا تنصح مؤسسة الرئاسة والاخوان المسلمين في كيفية التعامل مع البرامج الساخرة، لا سيما تحديدا برنامج باسم يوسف، في التعامل مع شخصية رئيس الجمهورية يعني بهذا الشكل المسف؟
لا هو طبعا يعني مش في الجانب ده فقط، هو الفكرة ايه، وظيفة رئاسة الجمهورية زي اي وظيفة في الدنيا محتاجة حد يكون يعني كفء لخاصتها لها هي شخصيا، وفي نفس الوقت محتاجة الى كيان مش تكليف، يعني مش انا اكلفك ان تكون، لا ان انت نفسك تكون عندك هذه الامكانية. لو انا وانا بأمارس خدت فترة علشان انا راجل طيب لقيت الذئاب بتشتغل كده، يبقى لازم ألجأ الى المختصين المتخصصين السياسيين، ودول موجودين، انهم نبتدي نشوف كيف نواجه هذا الكلام.
تمام،
فانا انصحه بهذا، انصحهم بالعوده الى المختصين في الامور الاعلاميه والسياسيه والقانونيه والتجارب، لانه ده ما
يعني حضرتك مش مع ان هم يسيبوهم يلعبوا واحنا نمشي في مسيره البناء.
لا اصل يسيبوهم يلعبوا، اذا كان انا بقول لحضرتك ان رئاسه الدوله، انا اعلم لان انا احد هذه المصادر، عندهم ادله ضد كثيرين منهم، ادله عندهم يعني سبحان الله، عندهم يقدروا يعملوا اكتر من كده بكتير. الطيبة الزايدة عن اللزوم، لا في ادلة، وفي ادلة مش على حتى على مقدمي بعض البرامج، يعني مش ان دي ممارسة اعلامية، لا ان في شيء معين من ناحية الاجرامية من ناحية الجنائية
بادلة مثبتة
في عندهم. في عندهم
انهم طبعا بس عمالين يتكلموا ان الاتهامات كتير لكن لا توجد ادلة تحت ايديكم تستطيع ان تواجهونا بها.
شوف انا يعني في حدود ما اعرفه، وهو شيء بسيط، في حدود ما اعرفه شخصيا في.
هل هناك في تخوف من المواجهه يا شيخ حازم؟
طبعا هو في يعني قرار المواجهه واضح ان هو مش، واصل على فكره حتى لو مش ادله، اصل برضه ممكن يكون هو مش ادله، يعني ممكن يكون الموجود يحتاج دعم من هيئات في الدوله زي مباحث زي أجهزة أو شيء من هذا القبيل، زي مثلا وفي ناس متحول لها في حسابات بنكية، حسابات بنكية، وأنا أعرف هذا يعني رأي العين، أنا عارف أنه المفروض أن في قانون سرية الحسابات وفي إنما الكلام ده احنا هنهزر، هو ده معروف أنه موجود كتابة، وبعض الناس عندها صور منه
كمان
بتحويلات بمبالغ خيالية إلى شخص بعينه، شخص بعينه وموجود، ثم موجود حاجات تانية، موجود.
ولما يكون يا شيخنا احنا تحت ايدينا هذه الأدلة المثبتة ومش عارفين نواجه، يبقى الضعف عندنا احنا، مش
لا شك
والعيب مش فيهم هم،
لا شك انه لازم القرار السياسي يختلف. وعلى فكرة مش لازم قرار كمان مبني على الأدلة، مش لازم، لا بالعكس، ممكن في حاجة اسمها اتجاه سياسي، في قرار سياسي، وقرار سياسي بقانون ويتقال على التلفزيون كل الناس تشوفه، مناقشة. احنا مش عايزين نظلم، مش عايزين مثلا نكبة الإعلام، لكن لازم الأول تعمل إيه، أنت بتكيف يعني إيه بتكيف، يعني بتوصف إيه اللي بيحصل، هو ده شتيمة ولا إعلام؟ فإذا طلع شتيمة يبقى بنتكلم عن شتيمة، طلع إعلام يبقى بنتكلم عن إعلام.
تمام، طيب كيف نستطيع أن نحل هذا الشرخ الموجود بين مؤسسة الرئاسة وبين الهيئات القضائية في مصر؟
ما أنا قلت لحضرتك بالقانون الذي لا يهاب لا يخاف، قانون. هم زعلانين من ايه؟ زعلانين انهم عايزين اولاد القضاء اولادهم يتعينوا، ماشي انا موافق انه كل الناس بيعينوا، انه المذيع اللي في التلفزيون عايز ابنه يبقى اعلامي، وان الماسك بنك عايز ابنه يبقى بنكي وكذا، كل نعم. حاجه فماشي ده جانب، انما يتحط وقانون مظبوط. انما يا استاذ عمر خلينا نقول، هو حسني مبارك لما مسك الحكم 30 سنة وأفسد الاقتصاد والمش عارف السياسة، وأفسد كل الهيئات، لكن جاء عند هيئة القضاء وقال لي هذا دي ذات مصونة لا تمس، ولا برضو 30 سنة من محاولة الوصول بالإفساد إلى الأعماق.
صحيح.
فبالتالي إحنا عايزين قانون طبقا للمواصفات العالمية، من هو القاضي، كيف يعين، كيف يسير، كيف يأخذ راتب عالي، كيف لأن إحنا كلنا حتى المحامين عارفين وعارفين بالاسم، عارفين فين الفساد اللي هنا، لكن ليه ما يقدروش يقولوا صراحة بالاسم؟ لأنها جريمة لما تيجي تقول فلان الفلاني مرتشي وانت ما عندكش الدليل، دي جريمة قذف، جريمة قذف. لكن كل الناس عارفين ان لو عايز تعمل الشيء الفلاني لازم قوانين تطهير الهيئات دي، لازم وإلا هتفضل السكينة. وهذا الكلام مش من دلوقتي، ده كان أيام انتخابات الرئاسة قلنا لهم كده، قلنا لهم اتفضلوا اصدروا قانون بتطهير القضاء والهيئات عموما مش القضاء لوحده واحنا نأيدكم، انما كان في اصرار علشان الاحزاب الليبرالية والعلمانية كانت ضغط عليهم عشان هم دول لغاية دلوقتي. انت عارف لو النهاردة الرئيس والحكومة حبت تطلع قانون باصلاح الهيئات القضائية، مين اللي هيطلع لهم؟ الجبهات إياها والتيارات إياها والأحزاب إياها، يقول لك ده انت بتخش وأخوانة القضاء والدخول على القضاء وكذا. فهو الإجرام جاي من هنا، لكن الإجرام الجريمة أيضا التي يرتكبها الحكم أنه بيخضع لده. يا أخي اخرج قل للشعب الكلام ده وضم الشعب معاك، انت التانين دول هيصغروا، إنما دول بيعملوا الكلام ده عشان زي ما قلت لك النهاردة كله، وحبيب العدل هيروح وحسن مبارك هيروح وجمال مبارك هيروح وعلاء مبارك هيروح، والأموال اللي راحت مش عارفين نسترد، ده ما فيش إجراء قضائي محترم لغاية دلوقتي على مليم من اللي راح. كل ده ليه؟ علشان في اتفاق إن الخضوع بلاش حسن مبارك بلاش كذا بلاش كذا، نلم الموضوع. إيه ده؟ مش هينفع، الناس فلتت مننا يا راجل، ده الكنز الاستراتيجي اللي في ايدينا، راس مالنا زي ما حضرتك قلت، ان الناس كانت شايفه ان الناس دي ناس طيبه.
صحيح.
وانت عشان تبقى طيب قوي 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 لدرجه ان الناس تقول لك طب ما انت ما فيش حاجه، لا لازم تبقى قوي بقى، لازم تظبط الامور. وعشان ما يقولوش عليك بتظلم حد، لان انا اول واحد ما يقبلش ان حد يتظلم، يطلع على التلفزيون وبين، اتفضل ادي اهو رجال المباحث في مصر، مباحث الجنائيه، بلاش مباحث امن الدوله، مباحث امن الدوله دول يعني 30 سنة من تاريخ الكلاب، يعني مش لعبة. لكن تعالى نتكلم النهاردة عن المباحث الجنائية، المباحث الجنائية التي لا تقدم تقرير تحريات واحد أو تقدم وما فيش فايدة.
نعم.
بلاش أقول لك حاجة أصعب من كده، مش قاعدين يقولوا جنودنا اللي اتقتلوا 16 واحد في رمضان وفين التحقيق بتاعهم والكلام ده صحيح. طب يا بتوع الثورة ويا تيارات ليبرالية وعلمانية وجبهات وغيره، رمضان اللي قبله مش بقى اللي فات، لا اللي قبله، الطيران الإسرائيلي عدى الحدود وضرب طيار الناس هنا، وبتوع المجلس العسكري ساعتها قالوا مش هنسيب وهنعمل ونسوي، وتقتل جنود مصريين. حد بيسمع كلمة عن التحقيق في هذا؟ طب التحقيق ما حصلش، لا خلاص سيبك اصل ده، معلش احنا عايزين نسيبه. ثوره ايه؟ شباب ثوره لازم يبقى شريف طاهر يقول فين جريمه قتل جنودنا المصريين في رمضان اللي قبل اللي فات، زي ما بيقول فين جريمه قتلهم في رمضان اللي فات. واللي يطلعوا قتلوهم سواء رمضان اللي فات ولا رمضان اللي قبله يتجزروا كائنا من كانوا، يطلعوا حماس، يطلعوا مصريين، يطلعوا يمنيين، يطلعوا سوفييت، يطلعوا امريكان، مفيش كلام ده غير طبيعي. انما تيجي النهارده يقول لك تم ضبط توبين قماش عبر الحدود بيتهربوا، وبالتالي ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ما تتكلم صح، هات كله، حقق في كله. مش انت بتقول وتقرير الطب الشرعي اللي طلع مزور ده، استقالة كبير الأطباء الشرعيين اللي طلع مزور، هات كل اللي قتلوا كله حقق فيه مرة. إنما انت عندك 10 قتلوا في يوم تاخد اسم منهم وتبروزه، والتسعة التانية ما بتتكلمش عنهم لأن ده انت عايز تبروزه كمعنى. شوف نداء اهو، السيد رئيس الجمهورية، يا من نظن بك الخير في دين وفي دنيا إن شاء الله، اللي انت ماشي بيه دلوقتي ده هيغرقنا كلنا، لازم يبقى فيه شدة، لازم يبقى فيه قوة، لازم يبقى فيه إحقاق للحق، لازم يبقى فيه ظهور، إنما لا تخضع لضغوط الأمريكان وأذرعها الموجودة في الداخل سواء هيئات أو مؤسسات أو أفراد، حتى يتبدد الشعب من أيدينا ويشعرون أن الناس ما بيعملوش حاجة. وإحنا الآن سنمارس نحن الضغوط، لأن إحنا مش موافقين على اللخبطة دي، مش موافقين على عودة قهر حقوق الإنسان وعصب العينين ووضع اليدين مش عارف فين وإلقاء الناس في السجون، والكلام ده لا يمكن مرة تانية كائنة ما كانت الظروف.
طيب شيخ حازم، البعض يسأل حضرتك هل أنت مع فكرة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، ولا حضرتك مع اللي شايف أن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات التي تستعمل بعدها في مثل هذه الظروف الحالية لمصر؟
طبعا أي حكومة، أنا افرض أنه أضعف ما يكون، اديله بقى ظروف كويسة عشان تبين قوي ولا ضعيف.
نعم،
ما يمكن كويس. هو طبعا أنا مش معجب بيهم ولا حاجة، لكن في نفس الوقت الشعب هو اللي لازم يعتذر لهم الحقيقة. لأنه أنا يشتغل إزاي ده؟ يعني بالله يشتغل إزاي؟ مين يشتغل؟ ولا رئيس جمهورية حتى يشتغل إزاي؟ عشان في عمرك شفت في واحدة ست بتطبخ لأولادها طبيخ وفي حرامي بيكسر باب الشقة؟ هتسيب الطبيخ وتجري تشوف باب الشقة؟ طبعا. فهي ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش انكم تسيبوا. إنما ما أقدرش أحكم على حكومة رئيس الوزراء الحالي، وإن كان أنا أعاتبهم ومخالفهم وقلت الكلام ده بقوة وزعلان منهم وكل شيء، إنما أهو مش عارف. هو لازم، شوف، لازم حاجتين ثلاثة. نمرة واحد، منهج الخضوع للضغوط الخارجية من أمريكا وإسرائيل وأذرعها في الداخل سواء من المؤسسات جيش وشرطة وقضاء أو من الأفراد والأحزاب والهيئات، لازم منهج ده يروح ويصبح المسألة انك بتتكلم مع الشعب عشان انت والشعب تبقوا كتلة واحدة، وهم اللي يحرصوا مصالحهم، انه مصممين على قوانين التطهير والسداد والصواب وإقامة وتنفيذ اهداف الثورة والاتيان بالقصاص العادل وحراسة الاموال وكذا وكشف المجرمين وكل شيء. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انه لابد من ان يكون الامور معلنة عبر وسائل الاعلام. انا عايز اناقش فلان وفلان وفلان اللي خاربين الدنيا، اللي عايزين يحرقوه وولعين بنار ونفسهم في خمس دقائق رئاسة وكلام زي ده على التلفزيون، اسئلتي لهم ويجاوبوني واطلع انا غلطان او هم كده. خلي الامور، خلي الشعب معانا يا راجل. ده يوم 11 فبراير لما سقط حسني مبارك، الناس فرحت، مش عشان يعني فرحت عشان مليون حاجة، انما فرحوا ان اللي هم قرروه بيتنفذ. صح. خلي الناس معاك
كمان
علشان، انما كده.
شيخنا معنا دقيقتين بس، في دقيقة واحدة بسأل حضرتك. حضرتك عارف طبعا موضوع التوكيلات التي يعني اتعملت للفريق أول عبد الفتاح السيسي ولغيره كشيخ الأزهر، أو دعوة التوكيلات هذه كيف تنظر إليها؟
والله بنفكر نخلي الناس يعملون لنا احنا توكيلات احنا كمان والتوكيلات الأكثر تمشي.
لا صحيح، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
ما هو اللي حصل إنه هو كانت متحضرة إن الدنيا تقعد تولع 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 تولع، وبعدين تطلع النبرة انه يبقى ما فيش بقى غير الجيش 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 الجيش، وتعلى النبرة ويوصلوا للكلام زي ده، فيبقى ساعتها نزول الجيش خلاص شيء طبيعي. فالمسألة كانت ضمن مسلسل ان شاء الله احبط بإذن الله تعالى، وخلي يحصل الجيش على عيننا ورأسنا مشكور، ربنا يكرمهم يا رب العالمين، ينزل في دوره اللي هو في ينزل في دوره، ما فيش مانع ابدا. انما لو حد متصور انه اي حد ينزل انقلابا على الدستور، لا، هننزل احنا كمان فورا وخليها، واحنا محتاجين. اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك.
نعم يا رب، اللهم امين. احد اخواننا بيسال حضرتك انتقام من الملف المصري الى السوري، بيسال حضرتك كيف تلقيت خبر مقتل الشيخ البوطي؟
والله يعني
حضرتك عارف ان كان هناك فرحه عارمه في سوريا بعد مقتل الشيخ البوطي، انه كان مواليا للنظام. يعني
شوف يا أستاذ عمر، إحنا كلنا هنموت
طبعا،
ويعني نسأل الله أن يلطف بنا، ولا مش يمكن تكون مش لحظة الموت هي اللحظة التي تكون مناسبة ليعلق الإنسان.
نعم.
لكن لا شك أنه مواقف هذا الشخص يعني الحقيقة يعني يعني لكن احنا لا مصلحة لنا الا ان يرحم الله عباده
يا رب.
اللهم ارحم عبادك.
اللهم ثبت قلوبنا على دينك.
انما لا شك انه لا احد يرتضي ابدا 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 ابدا. لكن برضو هناك من يرى انه كان في نسبة اضطرار، ما اعتقدش، ما اعرفش.
حتى لو في نسبة اضطرار يعني انت وصلت لهذه المرحلة من العمر المتأخرة، يعني لسه خايف على ايه؟
لا 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 تراهن على شيء. نسأل الله الا يبتلينا به محمد، يعني نسأل الله ان يثبتنا. احنا نخشى على انفسنا الفتنة.
صحيح.
فيمكن نسأل الله، احنا سنظل نلتمس المعاذير ونسأل الله أن يلطف بنا. لا أحد يدري، أي لا يأمن أحد مكر الله عز وجل.
شيخنا الكريم، دائما الأوقات الطيبة ما تمر بسرعة، لكن نظل على أمل أن تشرفنا وتنورنا في لقاء آخر إن شاء الله عما قريب.
ده أنا اللي أسعد وأشرف جدا جدا، ويعني أنت تعلم مدى سعادتي ان اتي اليك.
ربنا يبارك فيك. واحنا اكثر والله جميع فريق العمل في قناه الرحمه ابتداء من الشيخ محمد،
ربنا
الكل يرحب بك وينتظرك في كل وقت.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجزيك خير الجزاء.
جزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام، كان هذا وقتنا وحوارنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وان شاء الله على امل ان نلقى الشيخ قريبا في برنامج مع الشباب. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.